بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. قال البخاري رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. عقد هذا الباب لتوضيح ما سبق من أن الذي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار، وأن الطبيخ أو المشوية والمنضجة على النار سواء كان لحما أو غيره لا يلزم منه الوضوء. ومضمضة وتمضمضة معناهما واحدة، والسويق هو ما سحق من الذرة أو القمح أو الشعير بعد أن قلي، فيقلى حبا ثم يسحق بعد ذلك فيسمى سويقا، ويستعمله العرب للشراب والأكل، فيضعونه في الماء ويشربون عليه ويأكلون ثبله وهو ما لت منه أي بل منه. وغزوة ذات السويق إحدى الغزوات المعروفة، وسبب تسميتها بذات السويق أن أبا سفيان كان يرمي الزاد وكان زاده سويقا، فترك الزاد خلفه فأخذوا ذلك السويق. قال عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. سويد بن النعمان رضي الله عنه من الأنصار، من المبايعين، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الغزوات، وقد خرج معه إلى خيبر، ولم يخرج معه في بداية الغزو إلى خيبر إلا من بايع تحت الشجرة، وكانوا 1500، وهذا هو الوعد الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أخر فتح مكة لينالوا فتحا قبل ذلك وهو فتح خيبر، فوعدهم الله بذلك. هو المغانم الكثيرة. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وقريش بالصلح، صلح الحديبية. ووعدهم بعد ذلك بفتح مكة لأنه قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، أي إلى خيبر، والعام خيبر هو العام السابع من الهجرة، والمقصود بعام خيبر أي في غزوة خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء، والصحباء منزلة هي أول أرض خيبر وهي أدنى خيبر، معناه أقربه إلى المدينة، فخيبر ليست اسما للحصن وإنما هي اسم للأرض بزرعها وحصنها وقريتها وما حولها، فكل ذلك يسمى خيبر. فصلى العصر، المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بالصحباء ولم يذكر هو متى كان نزوله، هل كان وقت الزوال أو بعد ذلك، والذي يبدو من القصة أنه أخر النزول، أنه أخر النزول فلم ينزل إلا متأخرا، ولذلك لم يستعملوا طعامهم في وقت الغداء وإنما استعملوه بعد العصر. فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المسافرين، فيشتركون جميعا في أزواجهم. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين بذلك، فإنهم كانوا إذا أرملوا جمعوا أزواجهم في ثوب فاقتسموها فيما بينهم بقدح، فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: هم مني وأنا منهم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في غزوة خيبر، إحداهما في الغزوة في طريقه إلى الغزو، والأخرى في قفوله ورجوعه. فهذه هي الأولى، والثانية هي وليمته على أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، فإنه أول ما عليها دعا الناس فجاءوا بأزواجهم وكانت سويقا، فوليمته على صفية كانت من أزواج الناس. فكذلك هنا دعا بالأزواج، أي دعا الجيش أن يجمعوا أزواجهم وسيأكلون جميعا منها. وفي ذلك فوائد كثيرة، منها تحقيق العدالة كما ذكرنا بينهم لئلا، ومنها تحقيق الأخوة الإسلامية حتى لا يشبع أحد وجاره جائع، ومنها أن يطلع بعض المسلمين على أحوال بعض فيروا ما فيما بينهم، كل يرى ما لدى أخيه. ومنها كذلك البركة في الطعام، فإن بركة الطعام بكثرة الأيدي عليه، وقد جاء في ذلك الأمر بالضفف، والضفف هو كثرة الأيدي على الطعام: خير طعامكم ما كان على ضفف، أي كثرت عليه الأيدي. واليوم تعود الناس على أن يأكل كل إنسان في صحن وحده، في صحن صغير وحده، وهذا تنزع به البركة، بركة الطعام. فلو أنهم أكلوا من صحن واحد وجمعوا فيه ما لديهم لكان ذلك بركة لهم. فلم يؤت إلا بالسويق، معناه لم يكن لدى الجيش ذاك إلا السويق، وقد كان الناس في فقر، فعجل الله لهم فتح خيبر فاستغنوا وتمولوا. قد ذكر عمر بن الخطاب أن أول مال تموله هو سهمه الذي من خيبر، كان أحب ماله إليه، فجاء يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل به، فأمره أن يحبس أصله وأن يسبل ثمرته، وكان حبسا لعمر بن الخطاب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى حديثه به. فأمر به فثري، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك السويق فثري، أي بل. وتثرية السويق تكون بالماء أو بالزيت أو بالسمن أو بالمرق أو غير ذلك، فكل ذلك يثرى به. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، وهذا الأكل المبارك الذي شاركهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى المغرب، قام إلى صلاة المغرب أي ليصليها، فمضمض عن أثر الطعام وهو أثر السويق. وذلك أن بعض الأطعمة يبقى بقاياه في أسنان الإنسان وفمه، فربما أثر ذلك على مخارج الحروف وصفاتها، فلذلك يسن أن يمضمض إذا أكل طعاما يبقى بعض شيء منه في فمه لئلا يشغله وجوده في الصلاة. ومع ذلك لو أن الإنسان ابتلع ما بين أسنانه في الصلاة ولو تعمد ذلك لا يبطل ذلك صلاته، لأنه عمل يسير وليس كالأكل في الصلاة المبطل، فإنما هو شامل للمضغ والابتلاع، ومجرد البلع للشيء اليسير لا يبطل لأنه عمل يسير. فمضمض ومضمضنا، أي مضمض فاه ومضمضنا أفواهنا. ثم صلى أي صلاة المغرب ولم يتوضأ، وهذا محل الاستشهاد من الحديث أنهم أكلوا هذا السويق ولم يتوضأوا منه، والسويق مقلي كما عرفنا، فهو يتخذ إما من القبح أو الشعير أو السلت أو الذرة، تقلى فتصفر بالنار ثم بعد ذلك تسحق فتكون سويقا. ثم قال عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث روته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهي آخر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجا به، فإنه لما دخل بها بسرف نزل عليه جبريل بقول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا فعله في بيتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا، أي بعضه، بعض لحم الكتف. والكتف من الأعضاء المزدوجة، وهي كلها مؤنثة، فأعضاء الإنسان والحيوان تنقسم إلى قسمين: أعضاء مفردة وأعضاء مزدوجة. فالأعضاء المفردة مذكرة كالرأس والأنف والفم ونحو ذلك من الأعضاء المفردة، فكلها مذكرة. والأعضاء المزدوجة كاليد والذراع والعضد والكتف والسن والعين والأذن ونحو ذلك، كلها مؤنثة. كل عضو مزدوج فهو مؤنث في لغة العربية، وكل عضو مهرد فهو مذكر. أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث يمكن أن يكون في نفس الواقعة التي روى عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف، فأذن بالصلاة فرمى السكينة التي كان يحتز بها وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فيمكن أن تكون القصة واحدة ويمكن أن تتعدد، فإن الكتف كما ذكرنا كان من أحب الأعضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكر الكتف في عدد كثير من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة وكانوا في مسغبة أي جوع، فقسمتها عائشة رضي الله عنها على الناس الفقراء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل بقي عندكم من شيء؟ قالت: لم يبقى عندنا إلا كتفها. فقالت: بقيت كلها إلا كتفها، كلها خرجت في سبيل الله وبقي كتفها. وإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من الكتف قد سبق أنه من كتف شاتب، ولا يكون إطلاقه هنا ردا على الحنابلة في أكل اللحم الجزوري وأنه ناقض، لأنه لم يذكر جنس الكتف في حديث، لم يذكر جنس الكتف في حديث ميمونة، ولكن عرف في حديث الآخر أنه كان من شات، أنه كتف شات، وقد عقد البخاري فيما سبق بابا على ذلك، وكتف الشات لا ينقض اتفاقا. ثم قال: باب هل يتمضمض من اللبن. عقد هذا الباب لندب التمضمض من اللبن، ومثله كل ما له زهم ودسم فإنه يشرع أن يغسل منه الفم، ويندب غسل اليد والفم من اللحم، ويندب غسل الفم من اللبن، ومثله كل ما له زهم. وقد جاء في حديث أخرجه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان حساس لحاس، فمن نام وفي يده أثر من غمر فأصيب بشيء فلا يلومن إلا نفسه. والشيطان عدو للإنسان، وهو حساس لحاس، فيبحث عن هذه الآثار في الإنسان لعله يضره. ومن لحس الشيطان يده لا شك أنه عرضة لأن يصاب، لذلك قال: فأصيب بشيء فلا يلومن إلا نفسه، لأنه خالف السنة حين نام ويده فيها رائحة الغمر، غمر الطعام. والبخاري رحمه الله صنيعه أن الأمر إذا لم يكن واجبا لم يأتي به بصيغة الجزم، فلذلك قال: هل يتمضمض من اللبن، يشير إلى أن ذلك ليس واجبا وإنما هو مندوب، فيندب للإنسان يتمضمض من كل ما له طعم وآثار. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض أي مضمض فاه. واللبن هو كل ما يحتلب سواء كان من إبلنا أو بقرنا أو غنم، وبعض الناس يطلقه فقط على الرائب، وهذا الإطلاق ليس لغويا إنما هو عرف للمتأخرين فقط. وإلا فاللبن يشمل ما كان حليبا جديدا وما كان مخيضا وما كان رائبا، فكل ذلك يسمى لبنا. شرب لبنا فمضمض أي فتمضمض منه، وقال إن له دسما أي إن للبن دسما. فلذلك بين العلة. قد ذكرنا من قبل أن لفظة إن ولفظة الفاء وغيرها وهي ست هي التي تدل على نوع من أنواع الدلالة عند الأصوليين يسمى بالإيماء. والإيماء يكون إيماء للعلية وإيماء للتعليل، إيماء للتعليل وإيماء للعلية. فالتعليل معناها أن الحكم تعللي لا تعبدي، وأن علته كذا وهي ما ذكر. وإن في الإيماء مثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. فهذا إيماء إلى العلية والتعليل. إن له دسما. ودسما طبعا هي اسم إن، وله هذا الجار المجرور هو الخبر بمتعلقه المحذوف. فدل ذلك على مشروعية التمضمض من كل ذي دسم، وأن ذلك على وجه الندب وليس على وجه الوجوب. ثم قال: باب الوضوء من النوم. عقد هذا الباب لناقض من نواقض الوضوء وهو النوم، وقد حصل الخلاف فيه في أيام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وقد جاء في حديث صفوان بن عسال وغيره أن النوم ناقض للوضوء، ولكن من بول أو غائط أو نوم، فعد النوم من نواقض الوضوء. وقد جاء في الأحاديث السابقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نومه من غير وضوء، فأراد البخاري أن لا يظن أحد أن هذا هو الأصل وأنه هو المشروع لكل الناس، بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فهو صلى الله عليه وسلم بقلبه يقظان. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى قال له: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. هذا الكتاب هو القرآن، لا يغسله الماء، فلا يمحى، لأنه ثبته الله في صدره كما وعده بذلك: إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، إنه كان يقرأ القرآن نائما لأن قلبه يقظان ويقظان العين، فيقرأه على كل أحواله، تقرأه نائما ويقظان. فقال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. هذا الحديث ليس فيه ذكر للوضوء من النوم، ولكن فيه أدب من آداب النوم، وهو أن المصلي في قيام الليل أو النوافل كلها إذا نعس أو وجد تعبا فالأفضل له أن لا يصلي على ذلك الحال، لأن المطلوب أن يشتاق المؤمن إلى الصلاة وأن يبقى قلبه معلقا بها وأن لا يؤديها في حال كسل ولا تعب، فإن ذلك من صفة المنافقين، فإن الله قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما أهل الإيمان فلا بد أن يشتاقوا إلى الصلاة وأن يعلموا أنها موعد مهم مع الرب جل جلاله، وأنها إكرام لهم وتمييز لهم عمن سواهم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله سبحانه وتعالى يضحك إلى القائم في الصف وإلى المصلي في جوف الليل، وكل ذلك مقتض لتشجيع المؤمن على محبة هذه الصلاة وتعلق قلبه بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا وجد الإنسان هذا الكسل والتعب فربما أدى به ذلك إلى ترك الخشوع فيها، وهذا مذموم: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين. ومن كان من أهل الخشوع يتلذذ بها ويحبها ويتعلق قلبه بها فلا يجد هذا الثقل. وإذا قدر أن الإنسان وجد تعبا أو نعاسا فالمشروع له أن ينام ويستريح حتى يزول عنه ذلك التعب والنعاس، ويكتب له حينئذ لأنه فعل السنة، فيؤجر على نومه، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فالنوم من حق البدن، وقد جعله الله سباتا للأبدان، والسبات الراحة. فمن حق العين على الإنسان أن ينيمها قدر حاجتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذا نعس أحدكم وهو يصلي، والمقصود بذلك إذا اشتد به النعاس كان البدن محتاجا إلى النوم. أما إذا كان هذا وسواسا من الشيطان يريد أن يمنعه من صلاته، فحينئذ له وسائل أخرى لإزالة ذلك النعاس، بأن يغسل وجهه أو أن يمس الماء البارد أو أن يتذكر في ذلك الوقت حال المنافسين المتقربين إلى الله، وأن الركاب قد أسرعت بهم، وأنه هو سيبقى على الأثر إن نام. وتذكر الإنسان للمنافسة دافع له إلى المبادرة، عندما يتذكر الإنسان أن قوما قد أقبلوا على الله فأقبل عليهم، وأنهم الآن يتنافسون في القرب بين يديه سبحانه وتعالى، فإنه سيستحي أن يكون هو من الذين يأوون إلى فرشهم في ذلك الوقت. وهذا التنافس هو الذي أشار إليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا أيضا في الصحيح: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق مفتوق من الصبح ساطع، وأرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن سريره، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وفي ذلك يقول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وفي قراءة الحسن بن أبي الحسن البصري، وهي من القراءة الشاذة، وهي القراءات المعروفة التي رويت كرواية القراءات المتواترة، هي أربع قراءات: قراءة الحسن البصري، وقراءة الأعمش، وقراءة ابن محيصر، وقراءة اليزيدي. فهذه الأربع زائدة على العشر، وما زاد على العشر كله من الشواذ، كما قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في تعريف القرآن، قال: أما الكتاب هاهنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة، ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتمى، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تباح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر. وقراءة الحسن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قراءة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والقراءة جمع قرة، وهي شاملة لثلاث قرات: قرة الدنيا وقرة البرزخ وقرة الآخرة. فتقر عين الإنسان في الدنيا بسعادته بخطاب ربه، وبتلذذه بمناجاته، وبعمله بما يقربه من الله، وبتذوقه لطعم الإيمان عندما يزداد لله حبا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقد سبق الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وكذلك قرة العين في البرزخ، فهذه الصلاة أنيسه في وحشته وغربته، والقرآن الذي يتلو فيها كذلك فإنه شفيعه. وكذلك في الآخرة، فهي أول ما يعرض من عمله على الله، فإن سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الهدمل أي الخلق البالي، فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. ولذلك هي عماد الدين وعموده، وهي أساس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وسيأتينا قريبا الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وإذا أدرك الإنسان أن عدوه الشيطان يريد أن ينتقص من صلاته ومن ورده، فله وسائل لمعاداته وطرده، منها ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان كاد يفتنني عن قراءتي وصلاتي. فقال: ذلك شيطان اسمه خنزب، إذا وجدت ذلك فانفذ عن يسارك ثلاثا وقل: أعوذ بالله من خنزب. وإذا فعل الإنسان ذلك خنس الشيطان ولم يضره تضره وسوسته وأفعاله بالصلاة. والشيطان كما قال الغزالي رحمه الله: كلب، والكلب إذا هجم عليك فليس من المناسب أن تعاركه، وإنما تدعو صاحبه ليصرفه عنك. والشيطان كلب ومالكه هو الله جل جلاله، فإذا تسلط عليك فادع الله فسيصرفه عنك. إذا نعس أحدكم وهو يصلي، وهو يصلي جملة حالية، معناه وكان نعاسه في أثناء الصلاة، فليرقد، والمقصود بذلك كما ذكرنا النافلة، وليس هذا في الفريضة وفي قيام الليل بالخصوص، لأنه الوقت الذي يحتاج فيه الإنسان إلى النوم عادة، حتى يذهب عنه النوم، أي حتى يستريح بدنه فيأخذ حاجته وقسطه من الراحة. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، فإن كما ذكرنا للتعليل والعلية، هي الإيماء للتعليل والعلية، معناه علة ذلك ما هي؟ أنه إذا صلى وهو ناعس لا يركز ولا يحضر ولا يخشع. وأنتم تعرفون أن واجبات الصلاة القلبية ثلاثة، واجبات الصلاة القلبية ثلاث: النية والحضور والخشوع. فالنية هي أسهلها، وهي توجه القلب إلى الشيء وإرادته، أن يتوجه قلب الإنسان إلى الصلاة ويريدها. وهي في الصلاة منها نية الصلاة المعينة، أن تنوي أن هذه الصلاة مغرب أو عشاء أو صبح أو ظهر أو عصر، فتعين الصلاة بعينها، هذه لا بد منها لأنها هي التي تعين جنس الصلاة وعدد ركعاتها ونوعها، هذه تسمى نية الصلاة المعينة. ثم بعد ذلك نية الاقتداء بالنسبة للمأموم، ينوي نية الاقتداء بالإمام حتى يحصل له فضل الجماعة، وحتى تنسحب عليه المأمومية في أحكامه، فإن الإمام يتحمل عنه السهو ويتحمل عنه القراءة فيما عدا الفاتحة. وكذلك نية الإمام وليست واجبة عليه إلا في ما لا يصليه الفذ، وما لا يصليه الفذ من الصلوات الجمعة فلا بد لها من جماعة لأن اسمها أصلا الجمعة، وكذلك الجمع من أجل المطر مثلا فهذا جمع قصد به الجماعة أصلا ولم يشرع إلا لذلك، فالمنفرد لا يجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وإنما يصلي كل واحدة في وقتها لأنه لن يذهب إلى المسجد، لكن الجماعة جماعة المسجد هي التي يرفق بها فتجمع العشاءين جمع تقديم في المطر رفقا بها، فلا يصلي ذلك إلا جماعة، لهذا لا بد فيه من الإمام. والثالثة صلاة الخوف، فصلاة الخوف إنما شرعت بالإمام وهو الذي يقسم أصحابه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرسه، فإذا صلى نصف الصلاة انتظر الطائفة الأخرى وأتمت الطائفة التي معه ثم انصرفت ووقفت في وجه العدو وجاءت الطائفة التي كانت تحرسه فأتم بها باقي الصلاة، وهذا الحفاظ على الجماعة، وهو من أهم الأدلة على احترام صلاة الجماعة وأهميتها في الإسلام. إذا كانت يقسم لها في وجه العدو، تقسم لها الطائفة في وجه العدو، وفيها أنزل الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والرابع الاستخلاف، لأن المأموم إذا استخلفه الإمام لعذر فهو كان مأموما وكانت تنسحب عليه المأمومية وأصبح إماما فلا بد أن ينوي الإمامة حتى يحصل فضل الجماعة للجميع. ما سوى ذلك لا يجب على الإمام نية الإمامة فيه، لكن من الأفضل له إما يزيد أجره. أما ما سوى ذلك من النيات كنية عدد الركعات ونية اليوم ونية الأداء أو القضاء وكذلك نية استقبال القبلة ونحو ذلك، هذا ليس واجبا ولكنه ينسحب ويحصل بمجرد تعيين الصلاة. إذا عينت أنك تصلي صلاة العشاء أو صلاة المغرب فمن المعلوم أن الليلة ليلة كذا، ومعلوم أن المغرب صلاة الشاهد فهي 3 ركعات في الحضر والسفر، وأن صلاة العشاء 4 في الحضر و2 في السفر إذا كنت مسافرا فنويت السفر إلى آخره. فلذلك هذا القسم الأول من عمل القلب في الصلاة وهو النية. القسم الثاني هو الحضور، أن يكون الإنسان حاضرا لما يفعل قولا وفعلا، فيحضر قلبه لما يفعله، فالصلاة شغل حقيقي يشغل الإنسان شغلا كاملا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، الصلاة ينبغي أن يشغل بها الإنسان وألا أن يفرغ لها نفسه تفريغا كاملا، هذا وقت موعد مع ربك جل جلاله ففرغ فؤادك لهذا الموعد ولا تنشغل بأي شيء آخر. وتفريغ البال للصلاة هو الحضور، وهو الذي يكتب الأجر على قدره، ولذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، فلا يكتب للإنسان منها إلا ما حضر. أما الواجب الثالث فهو الخشوع، والخشوع عرفه ابن رشد المالكي بأنه الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، هو مهابتك لله وأنت تناجيه عند استحضارك أنك واقف بين يديه تخاطبه وأنه يجيبك وأنه يستمع إليك، ولا يشغله مصل عن مصل ولا مناج عن مناج، وهو يسمع الذين يصلون فوق السماوات العلى وفي كل واحدة من السماوات من الملائكة، ويسمع الذين يصلون في الأرض وما بين ذلك وما تحته، كل ذلك يعلمه ولا يشغله سمع صلاة أحد عن صلاة آخر، وحتى الدواب والبهائم والجبال والخلائق كلها قد بين الله ذلك، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلون. وقيل كل قد علم صلاة نفسه وتسبيحه، لكن علم الله هو المذكور في قوله والله عليم بما يفعلون. فإذا شغل الإنسان عن الحضور ولو كان أدرك النية في بداية الصلاة، لكن شغل عن الحضور فإن الأجر ناقص، وكذلك إذا شغل عن الخشوع. والحضور ملازم للصلاة كلها في كل الأركان، والخشوع لا يلزم أن يكون في كل جزئيات الصلاة، ولو حصل في ركن واحد لأجزأ القدر الواجب منه. ولذلك قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: الخوف باستشعارك الوقوف بين يدي خالقك الرؤوف، به ابن رشد الخشوع عرف، وأي الأركان به كان كفى. إذا كان في أي ركن من أركان الصلاة في أولها وسطها وآخرها يكفي القدر الواجب منه. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحضور، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر، أو ينشغل بالدعاء بطلب الله المغفرة وغير ذلك من الدعاء والثناء على الله، فيسب نفسه، وحينئذ يخرج ذلك عن الصلاة، فليس هذا من مقاصدها ولا من أذكارها ولا ما يقال فيها. وكذلك ما سوى ذلك فهو يخاطب الله جل جلاله، فعليه أن يستحي ولا يقدم إلى الله ما لا يحضره ويدركه. وقد ذكر الشيخ ابن متالي رحمه الله نكتة عجيبة في الهذري والكلام الذي لا خير فيه، قال: أبلغ رادع عنه أنه رسالة تكتبها بكتابة الملائكة الكرام فترسلها إلى ربك، فألا تستحي أن ترسل إلى الله كتابا بما لا خير فيه، ترسل رسالة إلى الله جل جلاله بما لا خير فيه. فلا بد أن ينتبه الإنسان لما يرسله إلى الله، ويعلم أن الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون. وأيضا فيه شغل الملائكة الكرام الكاتبين بما لا خير فيه، كأنه يتعبهم بما لا خير فيه، كتابة أفعاله وأقواله وتفكيراته التي لا خير فيها. لا يدري لعله، معناه يمكن أن يقع منه ذلك، يستغفر، وذلك شامل لكل الأدعية. الاستغفار معناه طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. المغفرة شاملة للدنيا والآخرة، ففي الدنيا ستر الذنب وعدم إطلاع الناس عليه، وفي الآخرة عدم المؤاخذة به. ثم قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليتم حتى يعلم ما يقرأ. هذا الحديث شارح لسابقه ومبين له، ويرويه أبو حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة، أنا إذا تغشاه النعاس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. حينئذ حتى يعلم ما يقرأ معناه أن يزول عنه النعاس وترجع إليه نفسه بالقدر الذي يستطيع فيه أن يعلم ما يقول، أن يحضره ويفكر فيه يتدبره، لأن ما يقوله إذا كان قرآنا فقد نزل للتدبر، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فشرع تدبره بكل أحواله. وأيضا إذا كان ذلك دعاء فلا بد أن تعلم ما تسأل. والغريب أن كثيرا منا مع الأسف لا يكون ناعسا، ومع ذلك لا يحضر دعاءه، فهو حفظ أدعية يكررها دائما في سجوده وفي أوقات الدعاء لا يستحضرها، ولا يسأل الله شيئا معينا يستحضره وينتبه له. ولذلك مما جربه الناس في تحسين الصلاة، وهو من حسن الإسلام، من حسن إسلام المرء تحسين صلاته هي أهم عمله. إذا أراد الإنسان أن يتعود على حضورها ألا يكون له لزوم لسورة أو آية معينة يقرأها دائما بعد الفاتحة، لأنه إذا تعود على ذلك فعله دون استحضار ولا شعور. تعود دائما أنه يقول للضالين ويبدأ في السورة التي تعود عليها أو الآية التي تعود عليها، فلا بد من الاختيار وأن يكون حاضرا ليعرف ما يقرأ، هذا حضور. كذلك أن يكون له في كل سجدة دعاء مخصوص، مثلا أن يخص السجدة الأولى للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا بد أن يكون له حظ في صلاتنا، لا بد أن يكون له نصيب من صلاتك ومن الموسف، أن يصلي أحدنا 4 ركعات وأن يقوم الليل فيصلي ما كتب له ومع ذلك لا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشركه بصلاته وهو أولى به من نفسه. فلا بد أن يجعل الإنسان له سجدة، والأفضل أن تكون السجدة الأولى طبعا، ثم بعد ذلك دعاء الإنسان لوالديه لأن الله أمر به فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والدعاء لهما من أداء حقهما وبالأخص من برهما بعد الممات، برهما بعد الممات بالدعاء، إنجاز وعد منهما قد وقعا، صلة أرحامهما ووصل أهل مودتهما من قبل، هذا هو بر الوالدين بعد الممات. وبعد ذلك الدعاء لنفسه لا بد أن يحدد حوائجه فيبدأ بالآخرة فهي أهم، وإذا نجا فيها لم يضره ما فاته من الدنيا، ثم بعد ذلك حوائجه في الدنيا وأهمها ما يعينه على ذكر الله ويرزقه الله به الاستقامة على دينه من علم وصلاح وأدب مع الله وصدق في التوجه إليه وإخلاص له سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء للأهل والأولاد والجيران والأقارب والأصحاب ومن يدعو لك ومن بينك وبينه تعاهد على الدعاء، وكان عدد من السلف الصالح يتعاهدون فيما بينهم على الدعاء، وقد ذكر أحمد بن حنبل أنه يدعو في سجوده ل40 رجلا بينه وبينهم عهد فيسميهم في سجوده في كل ليلة يدعو لهم، وهذا من هدي السلف وهو محبوب لأنه يحقق الأخوة ويجعلك تتذكرهم في أهم شيء. وقد قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بكى عبد الرحمن بن غنم عند موت معاذ قال له ما يبكيك؟ فوالله لئن سئلت لئن شفعت لأشفعن لك ولئن استشهدت لأشهدن لك. كان من أصحابه وطلابه الملازمين له فعزاه بهذه التعزية البليغة، فوالله لئن استشفعت لأشفعن لك ولئن استشهدت لأشهدن لك. وهذا أيضا ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه نصره الهمدانيون من أهل اليمن فقال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام، فوعدهم بالشفاعة لهم، ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. وكذلك قوله رضي الله عنه ابن ربيعة لمن رايته سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدم، جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم. هذا من شعر علي رضي الله عنه الذي ثبتت روايته عنه، ليس من الشعر المنحول المنسوب إليه. فلينم حتى يعلم ما يقرأ، معناه حتى تتهيأ نفسه للحضور والخشوع في الصلاة وأن يكون حاضرا فيها. وهذا الحديث أمر فيه الإنسان إذا نعس في الصلاة أن ينام، وحينئذ اختلف في ذلك فقيل الأمر يقتضي الفورية، فبمجرد النعاس يقطع الإنسان صلاته وينام. وهذا منسجم مع قول القائلين بأن النفل لا يجب بالشروع، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، فإنهم يرون أن النافلة لا تجب بالشروع، والمالكية والحنفية يرون أن النفل يجب بالشروع. ودليل المالكية والحنفية قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالأعمال تشمل الفرائض والنوافل، وقطعها قطع النوافل إبطال لها. ودليل الحنابلة الشافعية والحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن هذا الحديث يستدل به الآخرون أيضا، لأن فيه مجازان على كلا القولين، فيه مجازان على كلا القولين. فالصائم عند الشافعية والحنابلة على الحقيقة معناه الذي أصبح صائما بالفعل، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، مجاز عند الشافعية والحنابلة لأن المقصود بها أتم صومه، وإن شاء أفطر مجاز عندهم أيضا لأن معناها قطع صومه، لأن الصوم إنما هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الحقيقي. والإفطار إنما هو عند غروب الشمس، ما سوى ذلك قطع للصوم وليس إفطارا. وعند الحنفية والمالكية الصائم مجاز معناه مريد الصوم المتطوع، وأمير نفسه إن شاء صام على الحقيقة معناه أصبح صائما، وإن شاء أفطر على المجاز معناه إن شاء لم يصم. فالحديث محتمل للمذهبين ويصلح دليلا لكل واحد منهما. ومن أدلة الشافعية والحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى رسائه فقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا. قال: إذن فأنا صائم. فحملوا ذلك على أنه كان صائما، صام من الليل، ودخل على إحدى أمهات المؤمنين فسأل عن الطعام، وكان يريد أن يقطع الصيام لأنه صيام نفل، فلما علم أنه ليس لديهم شيء واصل صيامه قال: إذن فأنا صائم. وله فيه وجه آخر، وهو أنه أصبح مفطرا، وعند الحنابلة أن المفطر يجوز أن ينوي نية الصيام قبل الزوال إذا لم يتناول مفطرا، إذا لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع في أول النهار، فبدأ له أن يصوم فلينوي نية الصيام وليكمل صيامه. وهم يستدلون بمحمل من محامل هذا الحديث، والحديث له عدة محامل، فيقولون: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا بالنية ولم يتناول مفطرا، فسأل: هل عندكم من شيء؟ فقالوا: لا. فقال: إذن فأنا صائم، فافتتح صيامه من ذلك الوقت. وهذا معارض لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يميت الصيام من الليل فلا صيام له. والحنابلة يحملون حديث ابن عمر على الفرض، يقولون: المقصود بالصيام في حديث ابن عمر صيام الفرض، وأما النافلة فيحملون عليها هذا الحديث في هذا الوجه. والمالكية والحنفية يحملون الحديث على وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ولم يريد أن يفطر، ولكنه سألهم هل عندهم من طعام ليعلم ما عليه من نفقة أهله ويطلع على أحوالهم، وهذا من السنة، من السنة أن يطلع الرجل على ما أوجب الله عليه من رعاية أهله وما لديهم من النفقة، فسألهم ليعلم هل عندهم ما يكفيهم من الطعام. فلما رأى أنه شق عليها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد طعاما فلا تقدمه له، أراد أن يجبر خاطرها فقال: إذن فأنا صائم، ليجبر خاطرها حتى لا تنكسر أنها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد عندها ما تطعمه. وهذا محمل مثل المحملين السابق، يعني في الحديث محتمل لكل هذه الاحتمالات. وعموما إذا حررنا محل الخلاف سنجد أن الحج والعمرة خارجان من محل الخلاف، فمن أحرم بحج أو عمرة ولو كان متنفلا لا يحل له قطع ذلك إجماعا لسلطان الإحرام. والخلاف أيضا يخرج منه من شرع في الطهارة كالذي أراد أن يغتسل أو يتوضأ ثم بدا له أن يترك، فلا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه الإكمال إجماعا، له أن يقطع ذلك. فتحرير محل الخلاف هو ما سوى الحج والعمرة فلا بد من إكمالهما، وما سوى الطهارة غسلا أو وضوءا فلا يجب إكمالها. وقد نظم علي الجهري رحمه الله هذه المسألة في على مقتضى مذهبه وهو المذهب المالكي، فقال: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، طواف عكوف بالشروع تحتما، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما. والسيوطي رحمه الله نظم المسألة على مقتضى مذهبه وهو شافعي في الكوكب الساطع، فقال: وبالشروع لا نلزمه، وقال نعمان: بلى، والحج ألزم بالتمام الشرعاء إذ لم يقع من أحد تطوعا. وبالشروع لا نلزمه، لا نلزم المندوب بالشروع فيه. قال: والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا، والخلف لفظي، وبالشروع لا نلزمه. وقال نعمان: بلى، نعمان ومالك أيضا معه: بلى، يلزم بالشروع. والحج ألزم بالتمام الشرعاء إذ لم يقع من أحد تطوعا. والإنسان إذا كان في الصلاة حينئذ فإذا وهي نافلة، فإذا كنا على ما رآه المالكية والحنفية فإنه يخففها ويسلم وينام، وعلى ما عند الشافعية والحنابلة فإنه يقطعها وينام مبادرة لامتثال الأمر، أنه قال فلينام. فلينم حتى يعلم ما يقرأ. ثم قال: باب الوضوء من غير حدث. الوضوء في أصله لرفع الحدث، ولذلك نيته ذكرنا أن الفقهاء يذكرون ثلاث نيات وأضفنا إليها نية الرابعة، فالفقهاء يذكرون نية الوجوب ونية رفع الحدث ونية السباحة ما منعه الحدث، وأضفنا إليها نية التعبد، لأن الوضوء بذاته مكفر للذنوب والسيئات كما ذكرنا، وهو قربة بذاتها. وأيضا أنه علامة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فاستحضار ذلك من الاحتساب فيه، أن تحتسب أنه علامتك يوم القيامة: إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. لكن يشرع الوضوء والإنسان متطهر، الإنسان الذي هو على طهارة يشرع له إذا صلى بوضوئه فريضة وحان وقت فريضة أخرى يشرع له أن يتوضأ. لماذا؟ لأن أصل مشروعية الوضوء كان لكل صلاة، وذلك في آية المائدة: فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فجعل ذلك على كل قائم للصلاة. فلما كان يوم الفتح صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال: إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. ولذلك أول حديث في كتاب ابن الجارود، وهو كتاب المنتقى في أدلة الأحكام، قال فيه ابن الجارود رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الدليل على أن ذلك ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم، وساق الحديث. قال: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، والمقصود بذلك الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك دائما، فيكون على طهارة ولكنه يتوضأ ويجدد وضوءه لكل صلاة، لأن الوضوء مقصود لذاته كما عرفنا، وهو عبادة مقصودة. قال أنس رضي الله عنه: وكان يجزئ أحدنا الوضوء، معناه أن ذلك فضل ونفل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجزئ أحدنا، أي المسلمين جميعا، كان يجزئ أحدنا الوضوء، معناه يكفيه الوضوء. والإجزاء المقصود به إسقاط الخطاب في الدنيا وعدم المؤاخذة في الآخرة. فالإجزاء على الراجح لا يكون إلا في القربات في العبادات، فهي التي يقال فيها تجزئ، يقال شاة تجزئ في الأضحية أو في العقيقة، ويقال صلاة مجزئة، ومن فعل كذا أجزأ عنه في الحج أو في الصوم. أما الصحة فتطلق على العبادة وعلى العقود، فالعقود لا ليس فيها أجزاء ولكن فيها صحة، قالوا بيع صحيح ونكاح صحيح، لا يقال بيع مجزئ ونكاح مجزئ، ويقال صلاة صحيحة وصلاة مجزئة. فالإجزاء يختص بالعبادة، والصحة تشمل العبادة والعقود.